وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستعين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونواصل القراءة في كتاب غاثة اللهفان من مصايد الشيطان. وكما تعلمون وصل بنا الحديث في هذا الكتاب المبارك إلى الباب 13، وهو الباب الذي من أجله صنف الإمام ابن القيم الكتاب، وهو بعنوان في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. وبدأ الإمام وذكر من كيده، قال: ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه، ويقف ويشمت به ويضحك منه. الأمر الثاني: ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر. قال: ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، حتى يكيده ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضر حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضر. بعد ذلك قال الإمام ابن القيم، وهذا الذي سنبدأ به، يقول: فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة، وصاحب قابيل وهابي، صاحب قابيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة، وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا بالأخذة الرابية، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك ومفتون. فصل: وأول كيده ومكره أنه كاد للأبوين بالأيمان الكاذبة. والمعني بالأبوين هنا آدم وحواء. وكما تعلمون ولا يخفى أن الله عز وجل قص علينا ما حدث بين الأبوين وبين الخبيث الهالك بالتفصيل منذ بداية الخلق، حتى أمر الله عز وجل إبليس بالسجود وأبى، ومن هنا بدأ الصراع. قصه علينا ربنا عز وجل بالتفصيل والإسهال حتى نتعلم ونتعظ ونعتبر. يقول: وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذب أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. يقول: فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحم، وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. وعلم عدو الله أنهما إذا أكل من الشجرة بدت لهما عوراتهما، فإنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد، فلما عصيا انهتك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما. فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الزنا والزوال عراة بادية سوآتهم. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. هذا الأمر أعني الكلمة الأخيرة وهي إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساد دينه. انتبهوا يا أخوانا، لأنه كما تعلمون ولا يخفى أن الشريعة تؤخذ مجموعة، فلا نأخذ نصا ونطرق الآخر. هذا عياذا بالله من مسالك بني إسرائيل الذين لعنهم الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعمل. مسألة إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء فإنه يدل على فساده. إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوء، يعني ظاهر الكلام لو أن أحدا رآك في المنام مكشوف السوء أو أنك رأيت نفسك مكشوف السوء فهذا يدل على فساد الدين. حقيقة الأمر أن هذا ليس على الإطلاق، لأنه كما تعلمون أن الرؤيا التي يراها الإنسان في منامه لا تخرج عن ثلاثة أنواع: إما أن تكون رؤيا من الله، وإما أن تكون حلما من الشيطان، وإما أن تكون حديث النفس. والضابط في ذلك كلما كان الإنسان صادق الحديث متقيا لله كانت رؤياه حق، والدليل على ذلك ما ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرؤيا جزء من 46 جزءا من أجزاء النبوة، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديث، وسيأتي على الناس زمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. كلما كان الإنسان صادق الحديث مستقيما على المنهج والشريعة كلما كانت رؤياه أقرب إلى الصواب. وعليه فليس كل من رؤيا أنه مكشوف السوء أو رأى نفسه مكشوف السوء دل على فساد دينه، ليست على الإطلاق، لأنه من الممكن أن يأتيك الشيطان في النوم في صورة أخ لك ويأتيك مكشوف السوء، وقلنا الشيطان يعني عنده آليات وقدرة ويتشكل في كل شيء إلا الأنبياء والملائكة، فما المانع أن يأتيك الشيطان ليفسد عليك حياتك أو يدخل الهم والحزن عليك وعلى إخوانك ويأتيك في صورة في المنام في صورتك أو في صورة أخ لك مكشوف السوء، وأنت قرأت هذه المعلومة وبناء عليها تطعن في أخيك أو تشك في دينه، يكون الكلام ده خطأ، خطأ كبير، ليست على الإطلاق بل مقيدة بقيود ثقال. لذلك مما يدخل في هذه المسألة من وجه من الوجوه هو ما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوله بتأويلات معلومة، هل إذا رآه غيره يؤول بنفس التأويلات؟ وخبرك يعني شرب اللبن في المنام العلم، والثياب السابغ الطويل الدين، والقيد العروة الوثقى أو الدين أيضا. طيب هل لو أن الإنسان رأى نفسه في المنام يشرب لبن أو رأى نفسه في المنام يرتدي ثوبا طويلا، هل معنى ذلك يجزم بأنه يتلقى العلم ويجزم بأن دينه تام؟ لا لا يا أخوان، فخذوا بالكم من هذه المسألة، لأن الشيطان بنص القرآن ليحزن الذين آمنوا يريد أن يدخل علينا وعلى إخواننا الحزن والغم والكرب من كل وجه. فمن جملة وجوه الشيطان أو أوله الشيطان التي يكيد بها المكلفين وينقص عليهم حياتهم مسألة الرؤية في المنام، فهذا الكلام يا أخواننا ليس على الإطلاق، فانتبهوا له رحمكم الله. طيب يقول: فإن الله سبحانه وتعالى أنزل لباسين، لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره، فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يستره. ثم قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، أي إلا كراهة أن تكون ملكين وكراهة أن تخلد في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم. أرجو التركيز يا أخوانا، الله يبارك فيكم، أرجو التركيز. قال تعالى: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين. ده كلام إبليس للأبوين. التفسير: أي ألا كراهة أن تكون ملكين وكراهة أن تخلد في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم. كما تعلمون كلمة يجري منه مجرى الدم هذه وردت في حديث صحيح عند البخاري من رواية أسامة بن زيد في قصة مجيء صفية بنت حيي بن أخطب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتزوره في معتكفه. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ورآه أنصاريان انخنس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فقالوا: يا رسول الله، أوفيك نشك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو كفرا. يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال بعض أهل العلم، وهو الراجح، أن اللفظ على ظاهره فعلا يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولكن لا ندري عن هذه الكيفية. ومعنى أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم أنه يتخلله ويعرف عنه الكثير. يقول: فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها، حتى يصادق فعل، أين الفاعل؟ الشيطان. يصادق نفس العبد ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره. نعم، طيب، ماشي، الله يجزاكم بالخير. نرجو أن تضبط ما لديك من الكتاب على ما تسمعه مني. حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. انتبهوا، لأن الكتاب هذا وهذا المبحث بالذات اللي هو الفصل الثالث، لكي نستفيد من الكتاب وتعم الفائدة علينا لابد أن نسقط الكلام على أنفسنا، والسعيد من اتعظ بغيره. يقول: فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. فإذا عرفه، أي عرف ما يحبه العبد ويؤثره، استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. يقول: وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مسدود. أعيد هذه الفقرة: وكذلك علم إخوانه، علم أين الفاعل؟ إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حادته من دخل منه. ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مسدود. فيه ناس كده ربنا يعافيك يعرف من أين يؤتى فلان. لذلك اليهود سوض الله وجوههم في الدنيا والآخرة يعلمون ذلك جيدا، لأنهم من أقرب الناس إلى إبليس. من أجل هذا تجدهم حريصين غاية الحرص على استقطاب ضعاف الإيمان والنفوس عن طريق المال والنساء، المال والنساء. وإذا فتشت عن كل ما يدور حولنا من تخريب وتدمير ومن إفساد في البلاد وتخريب في قلوب الناس ومن جماعات رفعت راية الشريعة، إذا أمعنت النظر تجد أن هؤلاء القوم أوتوا من هذا الباب. علم أعداؤنا من اليهود والنصارى وغيرهم هؤلاء القوم ماذا يريدون؟ يريدون المظاهر، يريدون المال، يريدون النساء، معطيه في سبيل تنفيذ وتطبيق ما يطلب منهم. ومن أجل ذلك إن تمكنت أو تمكن غيرك من البحث وراء المبتدعة وأصحاب الأفكار المنحرفة أوتوا من هذا الباب، أوتوا من هذا الباب، باب عظيم لا يخذل من دخل منه. ومن رام حاجته من غيره فلن يتمكن من الوصول إليه. لذلك الفائدة المرجوة من ذكر هذا الكلام أن يمعن كل واحد منا النظر في سلوكه، وهل يا ترى أوتي من هذا الباب أم لا؟ لأن هي ذي الفائدة المرجوة من الكتاب. يعني إحنا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بيصنف الكتاب ليه؟ بحيث كل واحد فينا يقف على مداخل الشيطان إليه، كيف دخل الشيطان إليك وتمكن منك؟ هل يا ترى من قبل عرف أنك رجل تحب المظاهر، رجل تحب المال، رجل تحب النساء، رجل تحب كذا؟ هل يا ترى عرف ذلك منك وبدأ يغريك بهذه الأشياء حتى تفعل ما تريد؟ هو ده الغرض من الدراسة، هو ده الغرض من الدراسة. يعني إنسان أولا الشيطان هدفه الأساسي الذي كل ما يصنعه وسائل لهذا الهدف. إيه هو يا أخوان؟ كما قال ربنا عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، صح؟ ود الذين كفروا من أهل الكتاب، ما يود الذين كفروا من أهل المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ده الهدف الأساسي، هذا الهدف الأساسي يسعى الشيطان سعيا حثيثا ليحققه. إن استطاع أن يحققه مرة واحدة فبها ونعمة، وإلا يتدرج معك. يبقى وجد إنسان يعني قلبه مفعم بحب المظاهر وحب العلو والترأس، خلاص يدخل له من هذا الباب. ولكن يقول له الترأس والمظاهر والعلو هذا له ثمن. إيه ثمنه؟ الانسلاخ من الدين. خلاص خدوا بالكم يا أخوانا، خدوا بالكم وانتبهوا، لا خير فينا إن لم نعي ما يقوله الإمام ونطبقه على أنفسنا. رجل يركن إلى الدنيا يحب المال من أي باب، فيأتيه شيطان الإنس والجن وعلم منه أنه يحب المال، خلاص. ولكن حبك للمال سيتطلب شيء من التفلت والتحلل، مسألة بقى الحلال والحرام جنبها جانب، خلاص خذ المال ما تريد. ويأتي للمرأة تحبين المال، مسألة بقى العرض والحفظ على العرض والشرف والصيانة، لا الكلام ده بعيد. من هذا يتمكن شياطين الإنس والجن من التدخل ومن إضلال الخلق. يبقى أنا مهمتي الآن وأنا أدرس هذا الكتاب أن أقف هل فعلا تمكن مني الشيطان واستطاع لشيء في قلب ما علمت أن يدخل علي منه ويفسد علي دين ويفسد علي علاقاتي مع إخواني. هو ده يا أخوانا الهدف الأساسي من هذا الكتاب. الله يبارك فيكم، أرجو التركيز حتى نستفيد ونفيد. يقول: فشام عدو الله الأبوين. شام تفقد أحوالهما، فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار. أي دار؟ الجنة، النعيم المقيم. فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب. يبقى إذن الخبيث علم من الأبوين وآنس منهم أنهما يريدان الخلود في الدار. أنت تريد هذا، طيب لكي تحقق ما تريد افعل كيت وكيت 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 وكيت. الإشكالية فين بقى؟ إن من الممكن أن يغلف لك الشيطان ما تريده من دنيا بغلاف الشرع، وهنا مكمن الخطر. يبقى أنت في حقيقة الأمر تريد دنيا، تريد منصبا، تريد مالا، ولكن غلف الشيطان لك هذا المنصب حتى كذبت على نفسك: أنا أريد أن أخدم الشريعة وأنصر السنة وأنشر الدعوة، ولكن وأنا في البرلمان. أتاك من هذا الباب؟ يعني حتى لا يعني أدخل عليك الهم والغم وأدنس مسامعك بما حدث من كثير ممن يتكالبون على البرلمان. والله لولا أن الذي أخبرنا بهذه الأخبار ثقة ثبت صادق ما كاد يتخيلها الإنسان. متاجرة بالأعراض، كيف تم هذا؟ ما هو الشيطان عرف أنت رجل بتاع مناصب تريد الظهور والعلو في سبيل تحقيق هذا الهدف. أتاك الشيطان بوسائل لتصل إليه. هذه الوسائل ما هي؟ المخالفات الشرعية بغض النظر هي إيه؟ واخد بالك؟ يقول هنا: فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب. فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين. لذلك لما تسمع من أخبار سلفنا الصالح أنهم كانوا من أشد الناس بعدا عن المناصب، بل وبعدا على الدخول على ذوي السلطان، لما يعلمون النتيجة والعقبة الكؤود التي ممكن تترتب على ذلك. فيعرض على أحدهم المنصب العالي كقاضي القضاء أو قاضي فيتأبى ويجلد، ومع ذلك لا يقبل. لما؟ ما هو يعلم يقين. علشان كده القاعدة العامة: يسلم دينك ويعطب كل شيء. أن ديني يسلم ده الأساس، ولا أتاجر بديني في سبيل دين غيري، لا يجوز. الشرع ما قالش كده: يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم. يعني لا يجوز لي أن أختلي بامرأة لأحذرها من التبرج لتستقيم على شرع الله وأخالف أنا الشرع. من قال بهذا؟ يبقى إذن الخبيث الهالك يأتيك من أمور أنت تحبها ثم يغلفها لك بغلاف الشريعة. لا يا أخوانا، وكما أذكر مرارا وتكرارا، لا بد من المصداقية مع النفس. لازم أصدق وأواجه نفسي بالحقيقة وإن كانت مؤلمة ومرة، بحيث أستفاد وأرتقي في ديني. انظر آخر فضل: فشام عدو الله. ما معنى شام؟ تفقد أحوال النفس ومداخلها ومخارجها وما تحبه. فأحس منهما إناسا وركونا، أحس منهما ممن؟ آدم وحواء. وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب. يبقى هو ده اللي خشلك منه. الشيطان بما أعطاه ربنا من آليات عرفك كما قال هنا صادق النفس البشرية فسأله ماذا تحبين. ما ساعات الواحد كده إيه يأتيه وسواس أو خاطر أو هاجس، أنت تتمنى إيه؟ يبدأ الإنسان فينا يتمنى، وكلها أمان دنيوية معروف واخد بالك، فيبدأ يتمنى، يأتيه الشيطان يغلف هذه الأمنية بغلاف الشرع، ويبدأ يسعى في الوسائل لتحقيقها حتى ولو من حرام، حتى ولو من حرام. وإلا الابتداع في دين الله ونشر البدع لصالح من؟ لصالح من؟ مصاحبتك ومصادقتك وبشاشة وجهك مع أهل البدعة لصالح من؟ تأليف القلوب والحرص على الألفة والاجتماع. أخطأت أبعدت النجعة وتنكبت الصراط. يا ريت يا أخوانا أتمنى أن نفطن وننتبه، وخدوا بالكم الأمور بتزداد سوء. يعني قبل الدرس حدثني أخوكم محمود وقال إن الهجمة شرسة في أجهزة الإعلام على عذاب القبر، صح يا محمد؟ إيه اللي احنا تعلمناها أنا وأنت من الأكابر يا شيخ؟ ما حكم من أنكر عذاب القبر؟ تفضل. ها كفر، ده موضوع خلصان. ها لا بغض النظر، أصل الطعن في البخاري أهون من تكذيب عذاب القبر، وإن كان المؤدى أو لا أو النتيجة النهائية واحد، واخد بالك؟ ولكن حكم من أنكر عذاب القبر، قال ما فيش عذاب قبر، ده هذا رجل كافر خارج عن المل، يستتاب وإلا قتل ردة. تخيل الأمر بيروج وينشر له. الذي أريد أن أقوله لكم إخواني وأنا معكم، المسؤولية بتزداد، المسؤولية عظيمة وتزداد، فرجائي يجب أن نكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية رجالا ونساء، وإلا لو سقط الدين واخد بالك ستسقط البلد. التمن من اللي يدفعون أنا وأنت وزوجتي وزوجتك وأمي وأمك وأختي وأختك وبنتي وبنتك، والتمن غالي. وإلا هل حد كان يتوقع مننا كلنا وأنا منكم أن تصل الأمور في دولة ليبيا إلى ما وصلت إليه؟ حد يتوقع ديت؟ خلاص ما عادش ليبيا، وخد بالك ما عادش ليبيا مش مقصودة لإسقاط ليبيا، لا ده اللي جنبها، اللي جنبها. يريد تاخد بالنا شوية وننتبه ونؤدي ما أوجبه علينا الشرع، حتى لو لم نتمكن عذرنا أنفسنا أمام الله. شغل التراخي وشغل الكسل والدعاء والميل إلى الراحة لا ما عادش ينفع. أنفض عليك غبار الكسل واجتهد، وإياك ثم إياك أن تستقل علما من العلوم أو تتزهد في نوع من أنواع المعارف. إياك أخوانا، المسؤولية عظيمة ولابد أن نكون على قدمين ثابتتين في طلب العلم الشرعي، وإلا فباطن الأرض خير من ظاهرها. طيب يقول فشام عدو الله الأبوين فأحس منهما إناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن النصح، وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس يقرأها ملكين بكسر اللام، ويقول لم يطمع أن يكون من الملائكة ولكن استشرف أن يكون ملكين فأتاهما من جهة الملك. وطبعا يأتيك من جهة الملك والرئاسة ولا خلاص أنت بس ارتقي وحينما تصل إلى سدة المنصب طلع القوانين اللي أنت عاوز. قال لا، طب والكتتني ليس منا ببعيد،
مظبوط، ما كان هو رئيس مجلس التشريع، هو والثلة الضالة من حزب النور ومن غيره، ما الذي قدموه للإسلام؟ الجواب يا ليت الأمر وقف على ما استلموه بل ازداد سوءا. صح ولا أنا ما عرفش حاجة؟ هي دي الحقيقة. خلوا على إيه؟ نسأل الله الثبات يا شيخ محمود لنا ولكم جميعا. ويدل على هذه القراءة قوله في الآيات الأخرى قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ملك يبقى ملكين، قراءة ابن عباس. وأما على القراءة المشهورة فيقال كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله ولا سيما مما نهاه الله عنها. فالجواب أن آدم وحواء لم يطمع في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغراهما وخدعهما بأن سم تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد. ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها. ده أخطر شيء. أيوة محمد.
وفي العرض أن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، من الذي سماها؟
إبليس. أي نعم.
طب ربنا قال وعلم آدم الأسماء كلها، طب هل من تعليم الله عز وجل آدم مش من تسمية هذه الشجرة شجرة الخلد، وكيف خدع إبليس؟
ما هي هذا الذي سيأتي إن شاء الله معايا يا أخوانا كده. يبقى أول ما كده يا أخوانا نتعلمها ونحذر منها ونعلمها غيرنا، أن من مسالك الشيطان وأوليائه من الجن والإنس إغراء الناس للوقوع في الحرام بأن يغيروا الأسماء المحرمة بسميات محببة إلى النفس، وهذا كثير جدا، تسمية الأشياء المحرمة بأسماء أو بمسميات محببة إلى النفس. يقول فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراحة اللي هي الحشيش أو الأفيون، وسموا الربا بالمعاملة. الربا دلوقت تسمع كلمة ربا فائدة في كل المؤسسات الربوية، وسموا المكوسة بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها. حاضر. المكوس وهو ما يفرضه السلطان على الرعية بغير وجه حق، مكوس لقد تاب التوبة لو تابها صاحب مكس لتاب الله عليه. يقول وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها. المحرفة للصفات سواء معتزلة أو أشاعرة أو ماتريدية أو كلابية يفعلون الضلال البين ويسمونه تنزيها لله رب العالمين. فلما سئلوا عن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم قالوا قدرة الله فوق قدرتهم، وقالوا نريد بذلك أن ننزه الله أن يشبهه شيء، مع أن هذا تحريف وضلال مبين، ولكن سموه بإيه؟ تنزيه المولى عز وجل. تمام. كالطواف حول قبور الأولياء والتمسح بأعتاب قبورهم سموه محبة الأولياء،
وهذا من الضلال البين، بل من الشرك من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. وهذا هو ديدا جميع المبتدعة، خرجوا على ولاة الأمور وسموه أمرا بمعروف ونهيا عن منكر، وسموه خير الشهداء بعد حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهى فقتله. يبقى أصبح مسألة تسمية الأمور المحرمة بمسميات محببة إلى النفس ده ديدا إبليس. ومنه أخذ أتباعه، فلما قال لأبينا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، هو اللي بيحدث دلوقتي. لذلك تجد مثلا كثيرا من العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، خدوا بالكم، أطلقوا عليها أسماء تحبها النفس، وإذا سمعت الاسم لا تستطيع أن تتكلم فيما يحدث بينهما بالإنكار. بيتكلم معه في الهاتف، ركب معه في السيارة، من ديت أختك؟ لا. طب زوجتك؟ أبدا. طب يا رجل تنزلا خطبتك؟ لا. طب مين ده؟ زميلتي في العمل، زمالة وصداقة. تسكت، واخد بالك؟ وده اللي بيحصل دلوقتي. لذلك تجد مثلا واحد يدخل على واحد في الشغل بيتكلم مع امرأة كلام خليه في الشغل، فإذا أراد أن ينكر ده زميلتي في الشغل، خلاص معنى كلمة زمالة يبيح من ورائها كل شيء. هو ده يا أخوانا الذي يسير الآن، الذي يسير الآن وينتشر. الذي يهمنا احذر أن تتلبس بشيء من هذا وأنت لا تشعر. يقول: وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وجحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة اللي هي شرب المخدرات. لدرجة، والكلام ده بقى من واقع، جل من يشربون المخدرات أو الخمر يستحل أن يصدر منهم غيبة أو نميمة. بل حدثني أحدهم أنهم كانوا في مجلس وجاء رجل ليجلس معهم، قالوا له شرطنا ما نجيبش سيرة حد، فأخطأ وأتى بسيرة فلان، نهروه وزجروه وزبروه وطردوه. إيه؟ وخد بالك هذا وحي من الشيطان تمام. كرجل أراد أن يفجر بامرأة فقال لها أسطري وجهك، فالراجح من أقوال أهل العلم ستر الوجه. تخيل في الأمور دي. نعم. طيب، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة، فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كرهة أن تأكل منها فتخلد في الجنة ولا تموتا فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون. ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة، واستيقظ لهما العدو كما قيل، واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله: أو تكون من الخالدين. فيقال: الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الأب اللي هو من؟ آدم، في كون ذلك راجع عليه وولج سمعه، فهو لم يجزل لهما بأنهما إن أكل منها صار ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين أحدهما ممتنع والآخر ممكن، اللي هو ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين، ده ممتنع، أو تكون من الخالدين وهذا ممكن. ومن أبلغ الإغراء أن يغري المغري من أغراه بأمرين ويربط بينهما بالتخيير، إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. يعني معناها واحدة من اثنين، بعكس لو غرهما بشيء واحد فقط ممكن أن لا يقع. فلما كان الإغراء مرددا بين الأمرين علم أن أحدهما حتما ولابد سيقع. يقول: وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر، ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هنا لم يأتي بسيرة الملكين، فلم يدخل أداة الشك ها هنا كما أدخلها في قوله: إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. فتأملوا. ثم قال تعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد. خذوا بالكم، قصة آدم من أولها إلى آخرها، من أول قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، جاءت في مواضع كثيرة، سورة البقرة وسورة طه والإسراء وصد والحجر وغيرهما، كلها من باب الإخبار الذي يلزم منها الإيه؟ الذي يؤدي إلى الإيه؟ الله يجزاكم بالخير. يقول: فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدهما تأكيده بالقسم اللي هو وقاسمهما، بعد ذلك تأكيده بإن إني، الثالث تقديم المعمول على العامل اللي هو المفعول على الفاعل، المعمول اللي هو إيه؟ إني لكما، إني لكما، هذا المفعول، والعامل اللي هو على العامل إذانا بالاختصاص، أي نصاحت، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما لا إلي. الرابع إتيانه باسم الفاعل اللي هو الناصح، الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد، أي النصح صفتي وسديتي ليس أمرا عارضا لي. الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم إني لكما لمن الناصحين. السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير، وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء: كل واحد، كل أحد معي على هذا، وأنا من جملة من يشير عليك به. سعى نحوها حتى تجاوز حده وكثر فارتابت ولو شاء قلله. وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءهم: نشهد إنك لرسول الله، فأكدوا خبرهم بالشهادة بإن وبلام التأكيد. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. ثم قال تعالى: فدلاهما بغرور. قال أبو عبيدة: خذلهما وخلاهما من تدليه الدل، وهو إرسالها في البئر. وذكر الأزهري لهذه اللفظ أصلين، أحدهما قال: أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء، فلا يجد فيه ماء فيكون قد تدل فيها بالغرور، فوضعت التدلية موضع الأطماع فيما لا يجدي نفعا، فيقال دله إذا أطمعه. ومنه قول أبي جندب الهذلي: أحص فلا أجير، ومن أجره فليس كما تدل بالغرور. أحص أي أقطع. الثاني فدلهما بغرور، أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دللهما من الدلال والدل، وهي الجراء. قال شمر: يقال ما دلك علي، أي ما جرأك علي. وأنشد القيس بن زهير: أظن الحلم دل على قومي، وقد يستجهل الرجل الحليم. قلت: أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهواه إذا أرسله بتعليق، وتدل الشيء بنفسه، ومنه قوله: فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه. قال عامة أهل اللغة: يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من البئر. فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها ودلاها يدلوها دلوا إذا نزعها وأخرجها، ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. ويشارك في الاشتقاق الدلالة، وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه. ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعاله، وكان عبد الله بن مسعود يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله. والدل ما يدل من ظاهره على بطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزنته، والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. قال مطرف بن عبد الله قال لهما: إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما، فاتبعاني أرشدكما. وحلف لهما: وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة: وكان بعض أهل العلم يقولون: من خدعنا بالله خدعنا. فالمؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم. وفي الصحيح أن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسرق فقال: سرقت. فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح: آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله، فظنه المسيح سرقة، وهذا تكلف. وإنما كان الله سبحانه وتعالى في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصري، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال: ما ظننت أحدا يحلف بهذا كاذبا. نقف عند هذا الحد لمدة دقائق، ونعاود إن شاء الله القراءة في الكتاب. ومن كيده العجيب، يبقى بناء على ذلك فرغ الإمام ابن القيم بشيء من الاختصار الغير مخل بالكلام عما حدث بين أبينا آدم وبين الخبيث الهالك إبليس، وأدى الأمر إلى ما لا يخفى عليه. يقول: ومن كيده العجيب، أي من كيد الشيطان العجيب، أنه يشام النفس حتى يعلم أي القوتين تغلب عليها، قوة الإقدام والشجاعة أو قوة الانكفاف والإحدام والمهانة. يبقى بناء على ذلك أي نفس بشرية فيها قوتين: قوة إقدام وشجاعة، قوة انكفاف وإحدام ومهانة. يقف الشيطان ويعلم أي القوتين أغلب في النفس البشرية، وبناء على معرفته أي القوتين أغلب يبدأ يوسوس لك من هذا الباب. يقول: فإن رأى الغالب على النفس البشرية المهانة والإحجام، أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به، وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. واضح؟ يبقى الشيطان وجد عند الشخص قوة الإحدام والانكفاف والمهانة، يبدأ يثبطه. وأقصى أو أكثر ما يقع في هذا إخواننا من يطلبون العلم الشرعي. إحنا بنقول يا إخواننا، إحنا بنمر بأزمة خطيرة جدا، وهي أزمة نشر العلم الشرعي والإقبال على العلم الشرعي. فرجائي انتهزوا الفرصة، فالخناق يضيق. انتهزوها قبل أن نتمنى ولن نتمكن. فيبدأ الشيطان يأتي لطالب العلم من هذا الباب، يعني ماذا تذهب غسط اللفان؟ ما هو بيقرأ من الكتاب الواسطية، بيقرأ. طب ما نقرأ في البيت الشرح الممتع، ما هو بيقرأ، ما نقرأ في البيت، أقرأ في البيت بالاستقراء وبالأدلة الشرعية. لن تفلح. لذلك كان دروس العلامة ابن باز رحمة الله التي أسعدنا الله وحضرناها، يعني يستحيل أقول إن إحنا نكسر على الشيخ أبدا. كل ما في الأمر كان الشيخ عبد الرجح يقرأ والشيخ جالس بجواره والأكابر الموجودين كلهم، فقط إن احتاج الأمر إلى تعليق يعلق الشيخ، ما احتاج إلى تعليق بيستمر في القراءة، مثلا من بعد الفجر لحد الشروق 3-4 كتب يتم القراءة فيه، وهكذا الكتاب اللي يخلص نأتي بغيره. إن سأل بعض الحاضرين الشيخ سؤال يجيب عنه الشيخ، ما هو ده طلب العلم يا أخوان. فإحنا هنا نظرا لأمور كثيرة بنقرأ وبنفسر على قدر الاستطاعة. أما أنك إن اكتفيت على هذا في بيتك بالاستقراء، هاتي رجلا إن امتنع عن دروس العلم وحصل وقرأ، بيحصل يا صبري؟ أبدا. يبقى مسألة التثبيط يأتيك الشيطان من هذا الباب، ما فيش جديد عنه إلى غير ذلك مما نسمعه. لا يا أخوانا، احذروا، الله يبارك فيكم. ومن لم يصدق فلينظر مثلا، احنا أوشكنا أنهينا الورقات في أصول الفقه مظبوط، وأنهينا تحذير الساجد وبعض الرسائل التي خصصنا لها يوما كاملا، وشرح السنة للبربهاري انتهينا منه أم لا؟ وأوشكنا على الآلة البهية، وهذا من أمتع كتب العقيدة. أين أنت بقى؟ تخلفت عنا. ولما بدأنا في هذا الكتاب وقلت تقرأ في البيت، هل قرأت وأنهيت؟ طب خذوا بالكم، الله يبارك فيكم، انتبهوا جزاكم الله خيرا. يقول: فإذا رأى الغالب على النفس المهانة والإحجام أخذ في تثبيطه وإضعاف همته وإرادته عن المأمور به وثقله عليه وهون عليه تركه حتى يتركه جملة أو يقصر فيه ويتهاون به. لذلك أنا أرجو من كل أخ يحدد أموره في طلب العلم بما يتناسب مع إمكانياته. لما؟ حتى لا يقصر بعد ذلك، أو حتى لا يتهم نفسه بالتقصير. يبقى أنت راجل مثلا بتشغال صنايعي، شغال موظف، شغال كذا، شغال كذا، وعندك التزامات في البيت، ابدأ احكم أمرك وفكر واستشر. والله أنا يناسبني ولا يتعارض مع مصالح الدنيوية ومع سعي على المعاش لأهلي، يناسبني 3 دروس في الأسبوع. خلاص أنت أضرب نفسك. طب يناسبني 2 درس. طب أنا عندي بحبوحة في الرزق ومريش شغل، أنا قاعد للشيخ. ما في كثير كده من بعض إخواني. لكن تأتي عليك مرحلة تنقطع مطلقا، المبدأ ده مرفوض. وبعدين احنا بفضل الله عز وجل بندرس اكثر من مادة، وكل مادة ساعة او ساعة وربع. يعني من الممكن ان تحكم امرك معنا. هب انك مثلا ما تمكنت ان تحضر بعد العصر وتمكن بعد الظهر، تعال لعل الله ينفعك بما تسمع، واخدين بالك؟ فارجو ان تحكم امرك وتحدد المناسب لك. وبعد ان تحدد بعد المشاورة وبعد الدراسة وبعد التأمل، اجعل هذا واجب عينيا عليك، لا تتركه ولو حدث ما حدث. لأن اللي بيحصل إيه بالضبط؟ بعدما أحدد بيبدأ يأتيك الشيطان ويضع لك العراقيل، بل ممكن تصل العراقيل أن تأتيك من قبل أهلك وأولادك. وبتبقى مرحلة معينة، إن كنت صلبا كالجبل الأشم سيمل منك الشيطان وتبدأ تستقيم الأمور. ولكن إن ركنت من أول وهلة لما يعرضه عليك، خلاص. رجائي تاخدوا بالكم أخواني في حضور وانصراف من يوم الاثنين القادم، وبالذات في درس الفقه. الأخ لا يأخذ كتاب حتى لو دفع ثمنه، لن أجعله في حل إن تخلف. نريد أن نأخذ الدراسة، أن نأخذ جد. الله الذي لا إله إلا المناهج اللي أنا بوضعها في هذا المكان أو في غيره، من خلال ما عندي من مناهج في الدراسات العليا في كل الجامعات الإسلامية. فإياك ثم إياك أن تستهين بما يدرس إليك. طيب، وإذا رأى الغالب عليه قوة الإقدام وعلو الهمة أخذ يقلل عنده المأمور به ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة، ودي خطيرة. يبقى بناء على ذلك الشيطان بيتفقد أحوالي وأحوالك. وجد عند الشيخ قوة الإقدام والشجاعة وعلو الهمة، قال له بس تعال. يرضيك اللي بيحصل في غزة؟ لا ما يرضنيش. ظلم وتعدي؟ نعم. طب وما العمل؟ الدعاء؟ لا يكفيني دعاء، دعني أذهب إلى هناك. هذا الذي يحدث عند كثير من القوم. يبقى وجد عندك قوة الإقدام وعلو الهمة، أخذ يقلل عنده المأمور به. إيه معنى يقلل المأمور به؟ أي الذي أمر به الشرع يجعله الشيطان عند صاحب الإقدام والشجاعة قليل، يؤدي ذلك إلى الغلو والابتداع في دين الله عز وجل. يقول: ويوهمه أنه لا يكفيه وأنه يحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. وهذه الجزئية واضحة بكثرة عند الوسوسة في الطهارة، وسيفرد لها الإمام ابن القيم فصلا مستقلا في نهاية الكتاب. يقول: فيقصر بالأول. من هو الأول؟ إحسانه
اللي هو عنده مهال أو ضعف
اللي هو إيه قوة الإيه اللي هي الكفاف والإحجام والمهال، يقصر بالأول ويتجاوز بالثاني كما قال بعض السلف: ما أمر الله سبحانه بأمر إلا وللشيطان فيه نزعتان أو نزغتان، دي زي دي بالضبط، إما إلى تفريط وتقصير وإما إلى مجاوزة وغلو، انتبه، ولا يبالي بأيهما ظفر، مش فارقة معاه، والله أنت إحجام ومهانة تمشي معاه، أقدام وشجاعة برضو تمشي معاه، دي تمشي ودي مشي. يقول: وقد اقتطع أكثر الناس إلا أقل القليل في هذين الواديين، وادي التقصير ووادي المجاوزة والتعدي، والقليل منهم جدا الثابت على الصراط الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ بقى هيبدأ يضرب أمثلة لما يفعله الشيطان مع بعض المكلفين. قال: فقوم قصر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة. القوم دولة القوة اللي عندهم قوة إيه؟ ها؟ الكفاف وإحجام ومهان، واخد بالك؟ يقول لك اغسل يديك، طب غسل يدين إلى المرفقين، لا ما فيش داعي، ربنا غفور رحيم. طيب مسح الرأس مدبرا مقبلا، لا يكفي شعيرات، يبقى هنا قصر بهم عن الإيه؟ عن الواجبات. وقوم تجاوز بهم إلى مجاوزة الحد بالوسواس، ينغمس في البحر 10 مرات ويظن أنه لم يتطهر من الجنابة، ده موجود، يبقى إحجام ومهانة إقدام وإيه وشجاعة. طب كيف يتخلص المسلم بذلك؟ الوقوف عند نص الشرع. ما هي أركان غسل الجنابة؟ الجواب: ركنان، النية وتعميم الجسد بالماء. طيب أنا عندي لحية كثيفة، يكفي التخليل، الجسم به شعر، يكفي أن ينزل الماء ولا يلزم التدليك. طب توجد بعض المناطق ما وصل إليها الماء، لا شيء في ذلك، واخد بالك؟ يبقى الذي يحكمني ويجعلني أبتعد عن مداخل الشيطان الوقوف على نص الشرع، ماذا أمر الشرع في هذا الباب. طيب يقول: وقوم قصر بهم عن إخراج الواجب من المال، الواجب من المال اللي هو الزكاة من المال، وقوم تجاوز بهم حتى أخرجوا جميع ما في أيديهم وقعدوا كلا على الناس مستشرفين إلى ما بأيديهم. لذلك عند أبي داود وغيره أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل ومعه مثل البيضة من الذهب، فقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله؟ والله ما أملي غيرها. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه من قبل شقه الآخر وقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله؟ والله ما أملي غيرها. فأعرض عنه، فأتاه من أمامه فأعرض عنه، فلما أتاه من خلفه أخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم وحذفه بها، يقول الراوي: لو أصابته لصرعته. ثم قال: يقوم أحدكم ويقول هذه في سبيل الله ويجلس يتكفف الناس؟ هذا ليس من دين الله، هذا ليس من دين الله. كذلك ما تجده من الجماعة المبتدعة المنحرفة الضالة المسمى بالتبليغ والدعوة، يقوم أحدهم ويدور ويلف في البلاد ويترك من هم تحت ولايته بلا مأوى وبلا مأكل وبلا مشرب، حتى لو تركهم بمأوى ومأكل ومشرب هو مبتدع في دين الله، ولكن انظر كيف تمكن الشيطان منه تحت مسمى الدعوة لدين الله عز وجل. نعم. طيب يعني أنا أردت أن أختصر الكلام، ولكن طالما ذكرت لا بأس بذلك. القصة التي ذكرناها عند أبي داود وسندها صحيح، وثبت عن صديق الأمة رضي الله عنه أنه أتى بماله، وأبو بكر أتى وعمر أتى بشطر ماله، لذلك جمع العلماء بين النصوص بوجه من الجمع، قالوا هذا يختلف باختلاف الشخص. ففي شخص فعلا عنده ثقة بالله وعزيمة أنه يتصدق بكل ماله والله عز وجل سيخلف عليه، ويبدله خيرا مما أنفق. وأناس آخرون ليس عندهم من القوة الإيمان والثقة وحسن الظن بالله ذلك، ومن أجل هذا فرق العلماء بين الأمرين. وإن كان الأسلم والأسد لا ينفق الإنسان أكثر من ثلث ماله، لقول ابن عباس الثلث والثلث كثير. معايا يا أخي الفضل؟ نعم. لا، الأصل النصوص للعموم، ومن أخرج عن الأصل يلزمه الدليل، ده الأصل الذي يسير عليه. نكمل كلامنا يا أخوانا. وقوم قصر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم، وقوم تجاوز بهم حتى أخذوا فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. مسألة صيام النفل، وخير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى. ودي جزئية أوقفت العلماء. خير الصيام صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ما محله؟ قال لك من المحتمل أنك تصوم صيام نبي الله داود يوما ويفطر يوما، ولكن لما صمت نبي الله داود إن يعني إيه ذهبت قوتك، يبقى هذا مخالفة شرعية. لذلك بعض إخواننا يبدأ يكثر من الصوم وهو يعلم يقينا أنه إذا صام وأكثر من الصوم لا يتمكن من القيام بالأعمال، لا يتمكن من القيام بطلب العلم الشرعي، لا يتمكن من كثير من الواجبات. هنا مخالفة، مخالفة يا أخوانا، خدوا بالكم منها. يبقى لابد أن الإنسان يراعي نفسه. أنا أفعل بعض المستحبات شريطة ألا تؤثر على مستحب أقوى منها أو أعلى منها أو على واجب. يقول: وقصر بقوم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس حتى أضروا بأبدانهم وقلوبهم. لذلك لما تقرأ في باب الزهد للإمام أحمد مثلا أو عند ابن أبي الدنيا أو غيرهم، حاول تكون كيس، وإياك ثم إياك أن تفعل كل ما تقرأ. فالقوم كانوا ذو شكيمة وذو فقه عال، وواقعهم فيه اختلاف كثير عن واقعنا، فخذ بالك من دي كويس حتى لا تضر بنفسك وأنت لا تشعر. وقوم تجاوز بهم حتى أخذ فوق الحاجة فأضروا بقلوبهم وأبدانهم. يقول: وكذلك قصر بقوم في حق الأنبياء وورثتهم حتى قتلوهم. أسأل: من هم ورثة الأنبياء؟ العلماء. اكتبها عندك، ورثتهم أي العلماء. وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم. نعم، عبدوا، عبدوا عيسى عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبدوا عزير. فهذا أيضا من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس. لذلك يوجد كثير من القوم يبالغون في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق إلا بالله. هذا من المجاوزة ومن مداخل الشيطان على المكلفين. يقول: وقصر بقوم في خلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات كالجمعة والجماعات والجهاد وتعلم العلم. وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. مما ينبغي أن يذكر ويعلم: طلب العلم عن طريق استماع لاسطوانات لا يكفي، بل لو اقتصر عليه طالب العلم لن يفلح. لأن بعض الناس خلاص يقول لك: أنا خلاص الشيخ العثيمين شرح الشرح الممتع في اسطوانات على القناة الخاصة به، والشيخ مثلا فلان الفلاني شرح كذا، والشيخ أنا أروح ليه وأضيع ساعة في المواصلات وساعة جاي، والمسجد ضيق، ما فيش حمامات، الأكل مش كويس، إلى غير ذلك، خليني قاعد في البيت. أول مسمار في نعشك هو ده، أول مسمار في نعشك. بقولها لك من واقع الأدلة والخبرة، فاحذر هذا. لابد من الحضور، ممكن يعني تحضر على قدر استطاعتك وتكمل الباقي في البيت، أما الانقطاع بالكلية لا، هذا ليس من دين الله. يقول وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم والمعاصي والآثام. احنا كما ذكرنا قبل ذلك احنا قلنا ان مخالطة اصحاب المعاصي اي الجلوس معهم اثناء المعصية لا يجوز، ومن باب اولى المبتدعة. اما المبتدع فيزداد شأنه خطورة فيهدر سواء كان فاعلا للبدعة او يعني لا يفعله، يعني العاصي عاصي بيفعل معصية لا يحل لي ان اجالسه. طيب انتهى من المعصية خلاص أجلسه لا شيء في ذلك أبدا. أما المبتدع على الغير المبتدع يهجر على الدوام. وقصر بقوم حتى امتنعوا من ذبح عصفور أو شاة ليأكلهم، وتجاوز بآخرين حتى جرأهم على الدماء المعصومة. وكذلك قصر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم، وتجاوز بآخرين حتى جعل العلم وحده هو غايتهم دون العمل به. واخد بالك اللي احنا بندندن عليه؟ واقول لكم دائما يا اخوان ارجو احنا عندنا امرين لابد ان يسيرا في خطين متوازيين، وان سبق الاول فيكون افضل. التربيه وطهاره القلب، الامر الثاني تلقي المعلومات الشرعيه. أنا أريد منك تربيتك لنفسك وطهارة قلبك والبحث عن عوار النفس والتخلي عنها وتربيتها، هذا يقدم على طلب المعلومات الشرعية. فإن عجزت فالأمران متوازيان. أما أنك تقدم طلب المعلومات الشرعية على التربية ومعرفة أمراض القلوب وكيفية العلاج منها لن تفلح، بل سيكون للعلم تأثير عليك غير طيب. يقول وقصر بقوم حتى أطعمهم من العشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم، وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص. لذلك مثلا ممكن تقرأ عن بعض المتقدمين أنه كان يسير في البرية زاهدا في الدنيا ويأكل من مزابل القوم. واخد بالك هذا ليس من دين الله، وإن صدر ممن صدر منه يقول لك فلان الزاهد بشر الحافي فلان ابن فلان كان يسير في اليوم وطعامه في اليوم كسرة من مزابل القوم، هذا ليس من دين الله. هذا ليس من دين الله، لأن خير الهدي هدي من صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى نبينا فعل ذلك؟ ما خلاص انتهى الأمر، وإن صدر ممن صدر منهم. يقول لذلك ومن أجل هذا دائما وأبدا لما تقرأ في مثل هذه الأمور اللي هي الزهد والورع والأشياء هذه، أرجو أن تكون قراءتك مضبوطة بالأدلة الشرعية. وهبلك لأن أقوام فعلوا ذلك، يعني ولا يخفى عليكم مثلا قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا الدرداء سلمان أفقه منك، لما قصر في الواجب الشرعي الذي أوجبه عليه ربنا عز وجل. يقول وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. يعني نسألك لن أتزوج مطلقا، هذا ليس من دين الله. ومن أجل هذا لما رأى عمر أبا فداء السلمي وقد ماتت زوجه وظل فترة بعدها عزب ليتزوج، فقال له عمر يا أبا فداء ما يمنعك من الزواج إلا أمرا، عجز أو فجور، إما عجز وإما فاجر. أما أن رجل يمكث بغير زواج ليس من دين الله عز وجل. ويزداد الأمر سوءا إذا تقرب إلى الله بعدم الزواج مع استطاعته. عند البخاري وغيره من حديث أنس وابن أبي هريرة قال رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مضعون ولو أذن له لاختصينا. التبتل اللي هو الامتناع عن الزواج قرب إلى الله، فعثمان بن مضعون أراد أن يتبتل يمتنع ويطلق ما عنده من نساء ويتفرغ لطاعة الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه أي رفضه منه. الصحابة بيقول لو لم يردوه على عثمان لاختصينا، يعني مش هنمتنع بقى لا ده احنا هنختص. يعني سنستأصل هذا الأمر من أصله. هذا ليس من دين الله. وعلى شكل دائما الرجل يترك النكاح لعجز، عجز نفقة، عجز قوامة، عجز بدني، له ذلك. أما أن يترك الزواج تقربا إلى الله وهو في مقدوره، هذا ليس من دين الله بل من البدع المقيتة في شرع الله. يقول هنا: وقصر بقوم حتى زين لهم ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النكاح فرغبوا عنه بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. وقصر بقوم حتى جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم، وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. وهذا واضح، جفوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح وأعرضوا عنهم ولم يقوموا بحقهم. بصوا يا أخوانا، ما فيش في الإسلام مرحلة يصل إليها الرجل يقف ولا يطلب العلم، الكلام مش موجود، واخد بالك؟ يعني قيل لبعضه متى تطلب العلم؟ قال: من المهدي إلى الإيه؟ إلى اللحد. يعني في مرحلة معينة طريق يصل إليه ولا عدل يصل إليه، يقال له: بس حسبك، يكفي، كفاك طلبا. ديت لا تقال إلا عن رجل واحد، إيه هو؟ أحاط بكل العلوم. وهذا مستحيل، مستحيل. يبقى بناء على ذلك ما عنديش مرحلة أكتفي بها عن الطلب. ممكن تقلل من الطلب لدى الشيوخ لأنك وصلت إلى مرحلة أجازك شيوخك بإلقاء العلم، ولكن في نفس الوقت تمتنع عن القراءة، مش موجود أصلا. هذا ليس من دين الله. لذلك دائما أذكر لكم وأقول لكم: إخوانا، إن أسعدك الله عز وجل برجل من أهل السنة من طلبة العلم الأثبات، وأسعدك الله وطلبت العلم على يديه، إياك أن تقطع صلتك به ما دامت، ما دام أنت وهو على قيد الحياة. إن قطعت الصلة، أول مصبر في نعشك، لابد أن تكون بينك صلة بينه. لذلك العلامة ابن باز رحمة الله عليه، شيخه المبارك محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وكان أيضا ضريرا، العلامة ابن باز رافقه كظله 10 سنوات، ما كان يتركه إلا عند النوم. تخيل بقى 10 سنوات زي ظل، يتركه أنت لما ينام. والأكابر كان أكثر نوم أحدهم 4 ساعات، ده لما يقول يعني إيه أنا كده تجاوزت الحدود. بعد أن الشيخ ابن باز راح رئيس الجامعة الإسلامية، بعدت المسافة بينهما، واخد بالك؟ فكان الشيخ يلتقي به أقصى شيء كل شهر 2 أو 3 مرات. ما هو تقطع الصلة بينك وبين شيخ خطأ كبير، إلا إذا مثلا انحرف الشيخ أو ابتدع في دين الله أو غير ذلك. أما هو مستقيم على المنهج وأنت كذلك، الصلة بينكم لابد أن تكون دائمة ومستمرة. يقول: وتجاوز بآخرين حتى عبدوهم مع الله. لابد أن تلاحظ العلاقة بينك وبين شيخ قائمة على اتباع السنة واتباع الدليل، فلو انحرف شيخك وخالف الدليل لابد من الرد عليه بأدب وبلوس، فإن أصر فيترك ولا يتابع. يقول: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وهذا خطأ محض. يعني واحد يقول لك: أنا إيه، لن ألتفت لكلام العلماء. طب والعمل هتعمل إيه؟ قال لك: سآخذ من حيث ما أخذوا. طيب هم ما أخذوا من الأدلة إلا لما كانت عندهم الآليات، ودي للأسف موجودة بكثرة عند من شعر بنفسه أنه أصبح على شيء. لذلك من الكلام الذي أرجو أن تحفظوه جيدا ما قاله الشافعي عليه رحمة الله، يقول: نحن نطلب العلم لنعلم أننا كنا لا نعلم. بس دي عاوزة تكون الأساس عندك. ماشي يا مشايخ؟ نحن نطلب العلم حتى نعلم أننا كنا لا نعلم. ده الشافعي. يقول: وكذلك قصر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها بالكلية، وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللون والحرام ما حرمون. لذلك لو أنت تلاحظ مقولة ذكرها الإمام البربهادي في شرح السنة لما قال: إياك أن تقول بقول ليس لك به سلف. يعني المتقدمين الأئمة الأكابر الصحابة رضوان الله عليه، هل يا ترى القول الذي تبنيته أنت وصدعت به ذكره أحد ممن سبقك من أهل العلم؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. يقول: وقصر بقوم حتى قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على أفعال عباده ولا شاءها منهم، ولكنهم يعملونها بدون مشيئته وقدرته. طيب اللي هم القدرية قالوا أن العبد يخلق أفعال نفسه، طبعا بناء على ذلك يبقى يوجد في الكون إله خالق، وهذا إن لم يكن هو الشرك الأكبر بعينه أو الكفر، لا ندري أين الشرك الأكبر ولا الكفر. وهؤلاء الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا إنهم لا يفعلون شيئا البت، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الفاعل تلك الأفعال حقيقة، فهي نفس فعله لا أفعالهم، والعبيد ليس لهم قدرة ولا فعل البتة، وهو مذهب الجبرية وهو ضلال. وقصر بقوم حتى قالوا إن رب العالمين ليس داخلا في خلقه ولا بائنا عنهم، ولا هو فوقهم ولا تحتهم ولا خلفهم ولا أمامهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم. وتجاوز بآخرين حتى قالوا هو في كل مكان بذاته كالهواء الذي هو داخل في كل مكان. هؤلاء هم الحلولية، والأولون هم الجهمية الذين وصفوا الله بالعدم. وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البتة. وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول لموسى اذهب إلى فرعون، فلا يزال هذا الخطاب قائما به ومسموعا منه كقيام صفة الحياة به. حاضر. كما تعلمون الله يبارك فيكم أن صفة الكلام لله عز وجل صفة ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار أفراد الكلام. بمعنى إيه؟ الله عز وجل حي، وصفة الحياة له دائمة، ليست مبدوءة بعدم ولا منتهية بفناء سبحانه وتعالى. ومن لوازم صفة الحياة الكلام، فأصبح الكلام صفة ذاتية لله، أي من أصل الصفات الذاتية كالوجه واليدين وغيرها من الصفات الخبرية. طيب باعتبار أفراد الكلام، يعني مثلا قوله عز وجل: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هذه المقولة قالها ربنا عز وجل متى؟ لما امتنع إبليس عن السجود، قاله له ربنا وانتهى، خلاص قالها وانتهى. طيب قبل ذلك هل قالها ربنا عز وجل؟ أبدا. وكذلك قوله لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى، إلى غير ذلك. فهنا أصبح أصل الكلام صفة ذاتية، أما أفراد الكلام صفة إيه؟ فعلية. تكلم ربنا عز وجل بهذا الكلام في وقت معين، وبعد ذلك انتهى الأمر على ذلك. فهنا يقول إيه؟ وقصر بقوم حتى قالوا لم يتكلم الرب سبحانه بكلمة واحدة البت. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ عقولهم الردية قالوا لو تكلم للزم من ذلك أن نثبت له لسان وشفتان وحنجرة وأسنان. يا معشر البله، وصف البله عليكم قليل، وهل يلزم من الكلام إثبات هذه الأشياء؟ لا يلزم، وإلا ما تفعل في قوله تعالى وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. كيف تكلم الأيدي؟ أين اللسان في اليد؟ أين الحنجرة؟ أين الأسنان؟ هذا من الضلال البين. فربنا عز وجل يتكلم بكلام بصوت وبحروف مسموعة، أما عن كيفية الكلام وكيف خرج الكلام لا ندري، نقف حيثما انتهى بنا النص. يقول وتجاوز بآخرين حتى قالوا لم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس منعك أن تسجد لما خلقت اليدين، ويقول لموسى اذهب إلى. لذلك الإمام الآمدي وهو من علماء الكلام لما جه يتكلم ويقول إن القرآن قديم تكلم به ربنا في القدم ولم يتكلم قط بعد ذلك، بل بعد ذلك جه الكلام النفسي. الإمام الآمدي وهو بيقرر هذا الأصل وكان قرأناه لكم في الوسطية تقريبا في التحويل، وجد في نفسه إشكال. طيب ماذا تصنع في قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما؟ قال لو قلنا بالأزل ما كانش خولة بنت ملك بن ثعلبة ولا كان حاجة خالص، فيلزم من ذلك لو قلنا أن الله تكلم في الأزل بهذا الكلام يبقى الكذب بعينه، ليه؟ ما كانش في خولة، وإلا بقى خولة كانت موجودة قبل كده وبعد كده ماتت وبعد كده رجع الصحية الثانية، هذا الكلام من الباطل، واخد بالك؟ فالله سبحانه وتعالى صفة الكلام له أزلية وذاتية باعتبار أصل الكلام، أما هي صفة فعلية باعتبار أحد الكلام. يقول وقصر بقوم، شفت يا أخوانا الأمثلة كثيرة جدا، لذلك مكيد الشيطان من هذا الباب اللي هو يشم من نفس البشرية من أكثر مكيده. وقصر بقوم حتى قالوا أن الله سبحانه لا يشفع أحدا في أحد البت ولا يرحم أحدا بشفاعة أحد. طيب ما هذا يصدم النصوص؟ وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن المخلوق يشفع عندهم بغير إذنه كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوه. طبعا المعتقد عند أهل السنة والجماعة أن الشفاعة لله عز وجل وللأنبياء وللصالحين وللمؤمنين بعضهم لبعض ثابتة، دلت عليها نصوص القرآن والسنة. ولكي تقع الشفاعة لابد من إذن الله عز وجل للشافع وللمشفوع ورضى الله عن الشافع والمشفوع، إلا ما استثنى النص كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف جميعا أن يبدأ ربنا في حسابهم، وكشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، هذان النوعان من الشفاعتين خرجتا عن الأصل. وقصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر. هؤلاء إخوانا هم المرجئة ومعهم الجهمية الذين يقولون أن الإيمان المعرفة فقط، طالما أنك عرفت ربك وعرفت الرسول أنت كده مؤمن حتى ولو لم تنطق بالشهادتين. المرجئة قالوا الناس في أصل الإيمان سواء، وهذا من الضلال البين، وقالوا يكفي في الإيمان اللي هو الإقرار والنطق وعمل القلب، أما عمل الجوارح فهذا ليس من الإيمان وإن تركه الإنسان لا شيء عليه. يبقى قصر بقوم حتى قالوا إيمان أفسق الفاسقين وأظلمهم كإيمان جبريل وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمر، وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا الإسلام من الإسلام بالكبيرة الواحدة وهم الخوارج الذين يكفرون بمطلق المعصية. فإذا فعل العبد عندهم ذنب كفر بالله، لما؟ لأن عندهم أصل باطل وهو أن الإيمان لا يتبعد ولا يقبل الزيادة ولا النقصان. وقصر بقوم حتى نفوا حقائق أسماء الرب تعالى وصفاته وعطلوه منها وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه به. حقائق أسماء الرب وصفاته احنا قلنا قبل ذلك أن أسماء المولى عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليها من معاني. وقلنا إن أسماء الرب عز وجل وأسماء القرآن وأسماء النبي اللي بينطبق عليها الأمر ده بس أعلام وأوصاف، واخد بالك؟ فهو سبحانه وتعالى رحيم، رحيم علم على الذات، وفي نفس الوقت متصف بالرحمة، وكذلك في كل الايه في كل أسمائه. جاء أقوام آخرون وقالوا هي أسماء مجردة لا تدل على وصف، وهذا ذهب إليه كثير من المبتدعة كالجهمية وغيره. يقول وتجاوز بآخرين حتى شبهوه بخلقه ومثلوه بهم، كما قال أحدهم أعفوني من اللحية والفرج وأنا أصف لكم الرب، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني، إلى آخر ما قال من الكفر الصريح. وقصر بقوم حتى عادوا أهل البيت، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقاتلوهم واستحلوا من حرمتهم. وتجاوز بقوم حتى ادعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة وغيرها، وربما ادعى فيهم الألهية. طبعا الأولين هم النواصب، والثانيين هم الإيه أخوانا إيه الشيعة. وتجاوز بآخرين حتى ادعوا فيهم إن خصائص النبوة والعصمة وغيرها لهم الروافض عياذا بالله. كذا قصر باليهود في المسيح حتى كذبوا ورموه وأمه بما برأهما الله منهم. وتجاوز بالنصارى حتى جعلوه ابن الله وجعلوه إلها يعبد مع الله، وهذا ضلال وهذا ضلال. وقصر بقوم حتى نفوا الأسباب والقوى والطبائع والغرائز. وتجاوز بآخرين حتى جعلوه أمرا لازما لا يمكن تغييره ولا تبديله، وربما جعلها بعضهم مستقلة بالتأثير. خذوا بالكم معي، جرت سنة الله عز وجل الكونية أن يربط بين الأسباب والمسببات، فإذا وقع السبب يقع المسبب، ولكن وقوع المسبب لأجل السبب ليس لزاما، بل ممكن يقع السبب ولا يقع المسبب، وممكن أن يحدث المسبب بدون السبب، فالله على كل شيء قدير. ولكن الطرد والمتعارف عليه سبب ومسبب، فلا إنجاب بغير إتيان ووصول ماء الرجل إلى رحم المرء، ده الأصل، يبقى سبب ومسبب. ولكن خرج عن هذا الأصل لبيان قدرة المولى المطلقة عيسى بن مريم وآدم وحواء، واخد بالك؟ يبقى دي أسباب ومسببات وغرائز. ففي أقوام أضلهم الله على علم وجعلوا أن السبب مؤثر بذاته بغير إرادة الله ومشيئته، وهذا شرك أكبر، شرك أكبر. وقوم آخرون قالوا مسألة الأسباب والمسببات لا دخل لها مطلقا، ودية أشياء يعني كما قال بعض الضلال ما هي إلا أرحام تقذف وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات وهم النصارى وأشباههم. وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآثار والأغلال وهم أشباه اليهود. ومسألة تعبدوا بالنجاسات يوجد فيما يسموا أنفسهم بالأقطاب والصوفية، وخبرك أنت إزاي تجد الرجل يعني يأكل العذرة ولا يستنجي من بول ولا من غائط ويتقرب إلى الله بذلك، ولا شك أن هذا من الضلال البين، فخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه. تاني وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه، لهم أهل الرياء. وقصر بقوم حتى تعبدوا بالنجاسات، واضحة؟ طيب وهم النصارى. وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم إلى الوسواس، يعني وده هي الإمام زي ما قلت لك فرضه بفصل واحد وسوس موسوس يعني إذا مشى في الطريق وجاء على بدنه أو على ثوبه قطرة ماء ما عرفش مصدره قال لك وما أدراني لعلها بول رجل لعلها مذي رجل لعلها بول حمار لعلها قطرة من مطر السماء لعلها قطرة من ماء زمزم لا الأحوط غير ثيابك ما هي دي الأثر كما سوف يأتينا بإذن الله يقول وقصر بقوم حتى تزينوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما يحمدونهم عليه أهل الرياء الذين يراؤون الناس بأعمالهم وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح والأعمال السيئة ما يسقطون به جهاهم عندهم وسموا أنفسهم الملامتية وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يحكى عن أحدهم دخل بلد وعليه زي الصلاح والتقى فبدله الناس ورفعوه واحترموه وقدروا فقال لك لا كده ما ينفعش دخل بيت واحد سرق مسكوه ضربوه بالنعال قال كده كده بقيت رجل محترم واخد بالك هذا موجود بكثرة يا اخوان موجود بكثرة عند الصوفية الضلال الذين افسدوا العبادة وخربوا البلاد وقصر بقوم انتبهوا حتى اهملوا اعمال القلوب ولم يلتفتوا اليها وعدوها فضلا او فضولا وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليها ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح وقالوا العارف لا يسقط وارده لورده يقول وهذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة كم واحدة ذكرهم الإمام ابن القيم لا نعدهم 24 متأكد نعيد الفقرة الأخيرة والعصر على كم شكتب وقصر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليه من الإخلاص والمحبة واليقين وحسن الظن والتوكل والإخبات والخشوع ولم يلتفتوا إليه وعدوها فضلا أو فضولا وهذا مخالف لشرع الله لأن الأصل أعمال القلوب وتجاوز بآخرين حتى قصروا نظرهم وعملهم عليه ولم يلتفتوا إلى كثير من أعمال الجوارح ده الإشكال مش هنا الإشكال إيه أنه يلبس عليه حتى يترك أعمال الجوارح بالكلية ظنا أن يكفيه أعمال القلب ويبدأ يستدل ببعض النصوص في غير محلها كمن يستدل بما ثبت عند أحمد وغيره في قصة الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج عليكم من وراء هذا الفد رجل من أهل الجنة فخرج عبد الله بن سلام وحدث أن الصحابة راحوا ومكث عنده ثلاثة أيام ولم يجد عنده كثير من العبادة غير أنه قال ما أبيت ليلة إلا وليس في صدري شيء من غش ومن حقد إلى غير ذلك على أحد من المسلمين قال هذه فيبدأ واحد يقول خلاص أنا أطهر قلبي وموضوع بقى المساجد ودرس العلم وكان خلاص كذب لو طهر قلبه لأتى بأعمال الجوارح وإذا أخواننا موجود بكثرة عند عامة الناس يقول لك أنا إن شاء الله القلب سليم وليس ثم داع لمثل هذه أعمال الجوارح فلا شك أن هذا من الضلال البين يقول هذا باب واسع جدا لو تتبعناه لبلغ مبلغا كثيرا وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة فصل ومن جملة مكايده الكلام الباطل والأراء المتهافتة والخيالات المتناقضة التي هي زبالة الأذهان ونحاتة الأفكار والزبد الذي تقذف به القلوب المظلمة المتحيرة التي تعدل الحق بالباطل والخطأ بالصواب وقد تقذفت بهم أموال الشبهات ورانت عليها غيوم الخيالات فمركبها القيل والقال والشك والتشكيك وكثرة الجدال ليس لها حاصل من اليقين يعول عليه ولا معتقد مطابق للحق يرجع إليه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا، وقالوا من عند أنفسهم فقالوا منكرا من القول وزورا. فهم في شكهم يعمهون وفي حيرتهم يترددون، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تلته الشياطين على ألسنة أسلافهم من أهل الضلال، فهم إليه يتحاكمون وبه يتخاصمون، فارقوا الدليل واتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اكتب عندك: وهذا ينصب على أهل الكلام. علماء الكلام طبعا سبق وأن ذكرنا والإمام ذكر أن كل أساطين من اشتغلوا بعلم الكلام ندموا في أخريات حياته وتمنوا أن يموتوا على ما كان عليه أهل السنة والجماعة، ومنهم الرازي ومنهم الجويني ومنهم الغزالي وغيرهم كثير. والشافعي قال في هؤلاء وأمثالهم: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة إلى علم الكلام. الشيء يا أخوانا المحزن أنه يدرس الآن في مدارسنا وفي معاهدنا وفي كلياتنا، فالله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. جوهرة التوحيد والبيجوري كل هذا من علم الكلام، وهذا ضلال ما بعده ضلال. وهذا الذي أشار إليه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله لما أسعده الله بالتوبة النصوح وتبرأ من مذهب الاعتزال بعد 40 سنة دفاعا عنه، إلى أن قال: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. ثم قال كلمته المسبوعة بالحكمة: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. طيب، إذا كان من وصلوا إلى السد في علم الكلام ندموا وتبرأوا، ما بالنا نسير سيرهم؟ ورحمة الله على من قال: من جرب المجرب فعقله مخرب، خرب العقل. علم الكلام يا أخوانا ليس من ورائه أي فائدة قط، بل يأتي من ورائه إلا كل شر. لذلك لما أراد الخليفة المأمون أن يدخل علم الكلام إلى بلاد المسلمين وأرسل من يأتون بكلامهم من بلادهم، فلما ذهب وفدهم إلى بلاد اليونان ليأخذون علمهم امتنع بعض القساوسة والملك، إلا خبيث واحد منهم قال: أيها الملك، اعطي القوم ما عندنا من العلم، فوالله ما دخلت علومنا على قوم إلا أفسدت عليهم عقيدتهم. وقد كان، يعني تخيل لو أنت أردت أن تنظر إلى كتب العقيدة التي ردت على علماء الكلام، واخد بالك كم كلفتنا من جهد ومن مال ومن عمل حتى نرد عليه، بالرغم أن العقيدة الإسلامية والدين الإسلامي كله أيسر مما تخيل. خبر يصدق وأمر ينفذ وانتهينا. خبر يصدق وجاء ربك والملك صفا صفا، أمر ينفذ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وانتهى الأمر. ولكن مثلا تعالى احنا هوت في الليالي البهية شرح العقيدة الوسطية والعقيدة الوطحوية مثلا وعقيدة أهل السنة والجماعة، نبدأ بقى نتكلم كلام طويل لنرد على أهل الكلام. لذلك دلوقتي ما أثير حول عذاب القبر لازم الكل يتكلم، لازم بقى الشيخ طارق يعمل خطبة على عذاب القبر وأخونا الشيخ سامي وأخونا محمد وأخونا حسام وصبري وحمادة كله يتكلم يا أخوان، إلحقوا هجمة شرسة على عذاب القبر، نتكلم ناخد لنا فيها قد إيه الله أعلم. واخد بالك أنت إزاي؟ تم ده كل مقصود. طب ما الذي حملهم على ذلك؟ خد بالك معي، ما الغرض؟ التشكيك في الثورة الإسلامية. طيب هل لهم حجة؟ أبدا، عقول نرضية نظروا إلى الأدلة فمن ضلالهم ومن الطمس على قلوبهم ما فطروا للأدلة التي تدل على ذلك، بل وصل بهم الخبث والجرأة طعنوا في الإجماعات. عشان كده دايما وأبدا خد بالك، مصادر تلقي الأحكام الشرعية في شريعة الإسلام ما هي يا مجاهد؟ سألت كده؟ أحسنت، دولة أربع مصادر عندنا، ما ينفعش تترخص في واحدة. فمن ترك القياس والإجماع وقال ليس من مصادر التلقي وليس عند أهل السنة والجماعة وأكتفي بالقرآن والسنة، اعلم أنه مبتدع ضال كائنا من كان. ليه؟ شوف خد بالك، الطعنة هيجي من المهد المنتظر. الإجماع منعقد على حدوثه وأنه سيخرج وسيظهر في آخر الزمان، إجماع منعقد. طب ما فيش إجماع، يبقى فيه سنة أحادية، قال لك الأحادي لا يعمل به في العقيدة، يجي الطعن منها. علشان كده بنقول والأحاديث اللي هي الأحاد إن دلت على حكم وأجمع عليه العلماء ارتقت إلى المتواتر، ارتقت إلى المتواتر. خدوا بالكم، لأن فيه يعني إيه خبث يسير بين إخواننا، ما فيش داعي للإجماع، خلينا نكتبه سنة بس. وهل هناك إجماع بلا دليل؟ أنت طبعا راجل بركة. لا لا يوجد، خلاص يبقى إيه الداعي نذكر الإجماع؟ ما خلينا في الدليل على طول، نكون قد مصدر الإجماع اللي هي المصلحة المرسلة وقول الصحابي إلى غير ذلك. واخدين بالكم إخواننا؟ يبقى إذا مثل هذه الأمور تصار وتنتشر فلا بد أن نكون على حذر منها. يبقى أهل الكلام يعني دائما وأبدا حريصون على زعزعة المعتقد، عذاب القبر عندنا خاصة. ومن أجل ذلك اسمعوها مني، وإن قبلتها فبها ونعمت، وإلا فأنت وشأنك. من أنكر عذاب القبر كافر كفر أكبر بعينه، لا عذر فيه بالجهل. سمعت يا محمد؟ من أنكر عذاب القبر أنكره كلية، ما فيش عذاب قبر لا روح ولا جسد، الذي نعتقده كافر بعينه، لأن الأمر معلوم من دين الله بالضرورة. ولو رأيته بعينه ما ترددت في قول له يا كافر. التراخي في أمور الاعتقاد مش كويس، ليأتي من ورائه شر عظيم. لذلك العقل الصريح، هل أسمع تعريفه من أحدكم؟ أي حسام العقل الصريح أم جاهد؟ العقل الصريح، تفضل يا أحمد. أنا أسأل عن العقل الصريح، ما أسألش عن العقل. يبقى عقل صريح يا اخوان يربط بين الاسباب والمسببات ولا يعارض نقلا، ولا يعارض النقل الصحيح. شو المعلومه هي؟ ولا يوجد عقل صريح الا عند اهل الايمان، اما غيرهم فحماقه احدهم تزيد او تقل عن حماقه الاخر. ماشي المعلومه ديت؟ العقل الصريح هو الذي يربط بين السبب والمسبب ولا يعارض نقلا صحيحا. ايه معنى نقل صحيح؟ كتاب السنة كويس، ولا يعارض نقل صحيح. ولا يوجد عقل صريح الا عند اهل الايمان، اما اهل الكفر والزيغان فحماقتهم تقل عن حماقة الاخر. يعني واحد كافر عقله صريح ابدا احمق, ولكن الحمق عنده قليله شويه.
طب ده راجل شغال في الفضائيات, قصدي في الفلك, وشغال مثلا في الجيولوجيا, وشغال في كذا, احمق ولكن حمقته اقل من الاخر. اما عقل صريح لا يوجد الا عند المسلم, يرب بين السبب والمسبب ولا يعارض النقل الصحيح بشيء من هذيان العقول. نعم, التنمية البشرية من أخبث المذاهب, أخبث المذاهب, يدعو لمذهب الاعتزال والناس لا يشعرون, والعلماء تكلموا عليه. علشان كده دايما لما العالم الكبير يتكلم قدر كلامه. يعني مثلا لما يحذر العلماء من الهالك أسامة بن لادن, واخد بالك من اللي حضر يا شيخ طارق؟
ابن باز والعماقبة,
العلامة ابن باز. لما تصدر فتوى من اللجنة الدائمة بالتحذير من سلمان ومن عائض ومن كذا ومن كذا ومن كذا, انت كرجل طالب علم لابد ان تقدر هذه الفتوى, وليس ثم داع للحذلقة الفقهية المقيتة. لما يبدع العلماء ابن حسان والحويني والعدوي ويعقوب وهؤلاء السلة المبتدعة, من أنت حتى تراجعهم وتناقشهم؟ لما يحذر العلماء من حركة داعش, احذروها خبيثة. لما يحذر العلماء من حصر نصر الله, لابد أن نقف عند كلام أهل العلم يا أخوان. من أنت حتى تقول له وإزاي ده سبب اللادن ده عمل وعمل عمل إيه؟ خرب البلد والظواهر وغيره وغيره, معروفة الأمور دي. يبدأ بعض إخواننا اللي هم يظن أنه على شيء, يبدأ يقول لك لا 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 لا, دول الناس اجتهدوا ولابد أن نعرف قدرهم, والرجل بتاع حديث وبيصحح الأحاديث وبيضعف الأحاديث وبيعمل وبيبقى. طبعا أنت عندك الألباني, وهل تريد بعد الألباني شيء؟ عقمت أرحام هذا العصر أن تأتي مثل الألباني, ومن قال غير ذلك ففي قلبه دخن. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى لابد أن نقف على كلام العلماء في مثل هذه الأمور. ده رجل صاحب عقل صريح, عقل صريح, نقدر كلام أهل العلم. ومش بقى العلماء يحذروا لا لا والله بس احنا طول بالك شوي, فين بعد مثلا 30-40 سنة خربت البلد؟ يا ريتنا سمعنا كلام العلامة ابن باز بعد ما خربت يا أخويا. هذا الواقع دلوقتي معايا يا أخوانا. أرجو أن يعني نفطر لذلك. كم يبقى على العصر يا شيخ؟ طيب ماشي تفضل. يسأل أخونا المعلوم من الدين بالضرورة, هل يلزم فيه إقامة الحجة؟ لا لا يلزم. المعلوم من الدين بالضرورة لا عذر فيه بالجهل, وعذاب القبر معلوم من الدين بالضرورة. لحظة واحدة, إحنا أيام زمان في الخمسينيات, في الخمسينيات وفي الستينيات كنا نسمع كده من أمهاتنا وأجدادنا الشجاع الأقرع وعذاب, يعني متواتر متواتر, بغض النظر بقى عن ان هو مبتدع, معروف كده في قرى مصر ساعة ما نغلق القبر يا فلان ابن فلان إن أتاك ملكا مش عارف إيه كده, واخد بالك انت كل هذا إيه؟ عشان عذاب القبر. يأتي من ينسف هذا الأمر, والله كافر ولا كرامة, كافر بعينه ولا كرامة, لا يعذر بجهل. وأنا نقول عنده شبهة. التراخي من الدعاة في بيان الحكم سيؤدي إلى زيادة المبتدعة. اطلع المنبر وأنت في غاية الثبات, وقلها صريحة مدوية نقلا عن أئمة المسلمين, عذاب القبر حق لمن كان له أهل, يعذب قبر أو لم يملغ بر, وهذه من الحياة البرزخية التي لا مجال للعقل فيها. ومن أنكر عذاب القبر كافر خارج عن الملة, إن مات لا يرث أحد منه شيء, وعلى ولاة الأمور أن يستتيبوا,
فإن تاب وإلا قتل ردة وماله فيء للمسلمين. ده الحكم الشرعي. واحد بلك ده فلان اتكلم والشيخ سكت مسكتش، دعك من كل هذا. انتوا فاكرين مرة ايام البدع والمبتدعة، خدوا لكم الجزئية دي، وبعض اخواننا يقول لك اصل هو اجتهد، فكنت انا دايما بضرب لكم مثال اقول يا اخواننا في هناك ثوابت ما ينفعش فيها الاجتهاد، فكنت دايما متعمد اضرب المثال ده، اقول ما تقول لو ان رجلا اتاك وقال عندي ادله شرعيه تدل على عدم وجود عذاب القبر. الكلام ده سمعتوه من اكثر من مره، لا انا كنت متعمد لان يعني على درايه تامه بما يدبر للامه، فقلت دايما اضرب لكم بمثال بعذاب القبر. اقول لك يا شيخ محمد لو جالك واحد قال لك والله عاوز اتناقش معاك شويه، في ايه يا اخي؟ والله عندي ادله شرعيه من الكتاب والسنه وكلام العلماء ان ما فيش عذاب قبر. فكان دايما اقول لك اياك ان تتكلم مع هذا، الكلام معه مرفوض، لان شانه من قال اريد ان اثبت لك ما فيش جنه ولا نار. ينفع بقى اقول له طب تعالى نتناقش؟ ده مجرد تقول له تعالى تناقش طعن فيك. ما هي دي دلوقتي عذاب القبر، واخد بالك انت ازاي؟ وبعد فتره الشفاعه كما عملها الهالك مصطفى محمود، وبعد فتره لا يا اخوانا الجنه لم تخلق بعد والنار لم تخلق بعد، كلام الجهم. طب تخلق امتى يا فلان؟ في يوم القيامه. بعد فتره ما فيش قيامه، خلاص بقى الدنيا راحت. هو ذا المقصود ومرتب وعلى المدى الطويل ينفذ. ولكن الإشكالية إيه؟ إن إحنا بنستوعب بعد فترة طويلة، فيأتي الاستيعاب متأخر. إلحق أم يا فلان، أم يا طارق، أم يا محمد، إيه إلحق جاهز بقى إيه معلومات عن عذاب القبر. يا أخواننا اللي أنا أعرفه إن عذاب القبر حق، وانا اذا عقدت وبستعيذ بالله من عذاب القبر دور كل صلاه، طب الادله استنوا اصبروا عليها شوي. امال احنا بندرس عقيده ليه؟ عشان كده، حتى نكون على قدم وساق للرد على هؤلاء الخبثاء. نعم. المعلومه دي بضروره بيختلف، ففي مصرنا نعم لا، كل مسألة بعينها يحكم عليها العلماء بأنها معلوم من الدين بالضرورة أم لا. فعندنا عذاب القبر معلوم بالدين بالضرورة، وجود الجنة والنار الآن معلوم من الدين بالضرورة، واخد بالك انت ده. في أمور يعني واحد مثلا بينكر المهد المنتظر أو بينكر المسيح الدجال، واخد بالك؟ لا، هذا ليس معلوم من الدين بالضرورة، مش منشور، فهذا نتروى به ونتأنى به ونقيم عليه الحجة. أما عذاب القبر وجود الجنة والنار والله سبحانه وتعالى خالق الخلق، كل ذات أشياء معلومة من الدين بالضرورة لا كلام فيها بغير ما جاء به النص الشرعي. جزاكم الله خيرا، نصلي العصر إن شاء الله ونستعد لهم، وبعد ذلك نواصل دروسنا، ونسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.